وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، موضوعنا الليلة طرح من إجابة سؤال كان قد طرح منذ فترة، ولعل هذا السؤال يشغل بال كثيرين من الشباب ويلقيه ممن يحبون إلقاء الشبهات في قلوب المنتزمين بأن يقولوا أي جماعة نتبع، وأي منهج نسلك، وفي أي طريق نمضي. وأجبنا عن هذا السؤال في كلمتين اثنتين: اعرف الحق تعرف أهله. إجابة السؤال إلى أي جماعة تنتمي، وأي منهج تتبع، وأي سبيل تسلك؟ الجواب: اعرف الحق تعرف أهله. فاللهم اجعلنا من أهل الحق يا رب، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. والله عز وجل يقول إجابة عن هذا السؤال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: لو أنه لو لم تنزل على إلى الناس إلا هذه السورة لكفتهم. هذه الآية: لو لم يكن لله على عباده حجة إلا هذه السورة لكفتهم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. الإيمان علم وعمل. دليل قول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. بوب عليه الإمام البخاري بابا فقال: باب العلم قبل القول والعمل، بقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالعلم أولا، ثم العمل، ثم الدعوة إلى ما علمته وعملت به. ثلاثة سبل هي طريق واحد إلى الجنة، فاللهم ارزقنا الجنة. ثلاثة سبل هي طريق واحد: علم، عمل، دعوة، في سبيل واحد تصل إلى الجنة. قال الله عز وجل آمرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. اللهم اجعلنا من أتباع النبي محمد. هذه هي السبيل الواضحة، أنك ينبغي أن تتعلم تعرف الحق، فتعرف أهل الحق فتكون معهم، لأن الحق لا يعرف بالرجال، وإنما الرجال يعرفون بالحق. يعني لا ترى شخصا أو اسما كبيرا يوهمك أن هذا هو الحق، إنما إذا عرفت الحق عرفت أهله، عرفت أهله فكنت معهم، عرفت الحق عملت به مع أهله دعوت إليه. وخلاصة الكلام صارت بنا إلى الكلام عن الدعوة إلى الله. اللهم استخدمنا لنصرة دينك. والدعوة إلى الله أيها الإخوة في عصرنا صارت من المهام الضخمة الملقاة على عاتق كل مسلم من حيث كونه مسلما. فإن قول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لما استفاد منها العلماء أن الدعوة إلى الله فرض كفاية، فإن شرط الكفاية كما يعرفه الأصوليون هو إذا قام به البعض بكفاية سقط عن الكل. هذا البعض يكفي، وإننا في عصر اجتمع فيه الأعداء على الإسلام، كما قلت سابقا أن الإسلام اليوم لا يواجه قريشا وحدها ولا غطفان مع قريش والقبائل العربية أو الفرس من جهة والروم من جهة، بل الإسلام اليوم يواجه كل ناحية بغير الإسلام، يواجه الشيوعية العالمية والصليبية العالمية والرأسمالية العالمية، يواجه العلمانيين ويواجه غيرهم من الذين يكرهون الإسلام لأجل الإسلام لكونه الإسلام، يواجه الإسلام كل هؤلاء، وقد فتحت النيران على الإسلام من كل جانب. فيحتاج الإسلام في هذا الحال كل يد تصد عنه وكل لسان يدعو إليه، بل يحتاج إلى كل قلب ينبض بحبه. يحتاج الإسلام اليوم إلى نصرة حقيقية، ولا شك أن الدعوة إلى الله من أطيب الأعمال وأفضلها عند الله، لأن صاحبها من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقوم بمهمة الأنبياء. وقضية الدعوة إلى الله عز وجل لا تؤخر إطلاقا، وإنما تبدأ منذ أن تبدأ معرفة الطريق. فإذا عرفت الطريق وهديت فخذ في يدك رجلا آخر، وهذا ما نسميه في عرف التربويين هواية التأمين على العبادات، جاءت معنا في الدروس السالفة معذرة عمك حين على السالفة وانتم مش عارفين السالفة كانت فين ولا ايه، معذرة. فنقول انه هواية التأمين على العبادات، انك اذا اتيت للصلي المغرب فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول يقف الرجل في الصلاة، يخرج الرجل من الصلاة وما كتب له الا نصفها ثلثها ربعها خمسها حتى بلغ عشرها، فقد تخرج من صلاة المغرب وما كتب لك إلا عشر هذه الصلاة، من أين تأتي بالتسعة عشر إذا حسبت؟ قلنا إن التأمين على هذه العبادة أن تصطحب في طريقك رجلا ترك الصلاة فتأتي به ليصلي، فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من شرعه فتأخذ أجره، فإذا حصلت على النصف وهو النصف صارت عندك صلاة كاملة. هذا الوجه يؤمن لك عبادتك، قد لا تستطيع قيام الليل إلا ركعتين، تدعو من يقوم الليل، فإذا قام الليل وصلى ركعتين أضيفتا إلى ركعتيك فصارت أربعة، عسى بها ترحم، وهكذا. وهكذا تحاول أن تجعل أحدا معك لعله يحمل عنك أوزارا ويحمل لك حسنات يعطيك إياها في الجنة، اللهم ارزقنا الجنة يا رب. فهذه حقيقة الدعوة إلى الله عز وجل، ونقول أنها تبدأ منذ اللحظة الأولى التي تتعرف على الحق. ثم لا أهون هنا من شأن العلم، بل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، بصيرة، ولكن ليست البصيرة أن أظل لا أدعو حتى أحفظ البخاري ومسلم والقرآن كله وأنجز كتاب المجموع في الفقه وأنجز العقيدة الصحوية ثم أبدأ أتفرغ للدعوة، لا، إن الدعوة تبدأ من أول لحظة تهتدي فيها إلى الله فتدعو على بصيرة لما تدعو إليه. إذا أردت أن أدعو رجلا إلى المسجد تعالوا صلي، فإنه يلزمني أن أعرف أدلة أن الجماعة أن صلاة الجماعة فرض عين. إذا أردت أن أعلمه الصلاة يلزمني أن أكون قد أن أكون عالما بشروط الصلاة، فرائضها، أركانها، سننها، مستحباتها، مكروهاتها، مبطلاتها، لابد أن أعلم. أما أن أدعو على جاهل فلعلك تضر ولا تنفع. هذا وجه. ثم تم وجه آخر، أن أتعلم كيف أدعو إلى الله، لأن كثيرا منا كما وصفهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله إن منكم يا عباد الله منفرين، إن منكم منفرين نعم منا منفرين، بدليل انك مع ابيك في بيت واحد تاكل معه ثلاث مرات في اليوم والليله، ومع ذلك لم تستطع ان توصل اليه ايه او حديث. أتدري لماذا؟ لأنك نفرته. كذلك معك أخوك ومعك أختك، معك جارك، الباب بجوار الباب ملاصقة، يعيش معك 10 سنين وما صحبته إلى المسجد مرة، لأنك نفرته من أول مرة. لذا نحتاج أن نتعلم كيف ندعو إلى الله، وهذا ليس عيبا، فالله علم النبي محمد، علمه كيف يدعو في بدء الامر، كيف يدعو الى الله. ونحن في عصر ايها الاخوه مشكلات الدعوه كثيره وضخمه وخطيره ومعقده، لانه قد حصل نوع تمثيل في الاصل، حصل نوع تمثيل في الاصل من خلال اجهزه الاعلام، فصور هؤلاء الملتزمون على انهم إرهابيون، قتالون، سراقون، محقدون، متزمتون، متفزلكون، يريدون أن يردوا الناس إلى العصر أو العصر الحجري. هكذا وصفوا، فصارت مهمة الملتزمين صعبة. لقد كنا بالأمس في مسجد ميدان سفير في مصر الجديدة أمس، وتكلمنا في مسألة القلوب، فرأيت في وجوه هؤلاء الناس الذي يعني من اهل هذه المنطقه الراقيه ينظرون شزرا، هم الناس دول من هم ومال القلوب؟ انتم بتوع نعم يتعذبون، هكذا يظنون ان موضوع القلوب مستعصم ليه، فالمرء كلما طالت لحيته كلما ازدادت حدته عندهم، يعني هكذا فهموا. لكن القضيه ليست كذلك، هؤلاء الناس سمعوا عنا ولم يسمعوا منا، لم يسمعوا منا، سمعوا ان من خلال اجهزه الاعلام، تلفزيون، من خلال مجله، من خلال جريده، من خلال الافلام والمسرحيات التي عرضت عليهم، ولم يسمعوا منا، لم يروا منا، وان راوا فقد تمر انت امام احدهم وهو يجلس على مقهى ويضع رجلا على رجل ويسد نفسا عميقا من الشيشة، فكانك تريد ان تقطع رقبته، فحين رأى منك تلك النظرة الشجرة ظن أن هؤلاء كلهم على ذلك. أنا لا أعيب هذه النظرة منك، فلا شك أنك ينبغي أن تنكر المنكر وأقله أن يتمعر وجهك، ولكن أيضا أقول أن من حقه أن يفهم لماذا نظرت إليك هذه النظرة، أليس الأمر كذلك؟ من حقه أن يعلم لماذا أنت نظرت إليه هذه النظر التي جرحت قلبك، فصار يكره الملتزمين في ذاتك وفي شخصك، وبنيت بينه وبين الالتزام سدا منيعا، وحفرت بينه وبين الملتزمين قوة ساحقة. نعم إخوتان، إنني أقول وهذا ما أعتقده صوابا، أنني إذا مررت بعاصي لألقي عليه السلام، لأنه ليس بيني وبينه سلام، عاصي، وإلا فإلقاء السلام على هذا العاصي المقيم على معصيته إقرار مني بمعصيته. إلا إذا ألقيت عليه السلام وأعنته على ترك المعصية. أنت بشر يا دين، أنني أمر على يجلس كما وصفنا على سيسة يدخلها، لا ينبغي له السلام عليكم وابتسم وجه وامشي، اذا يظن انه على صواب وحق، لكن اذا قلت السلام عليكم اخذ بيده تعال لنصلي، وهذه حرام، والدليل على حرمتها كيف وكيف وكيف وكيف. وتفهموا الدعوه الى الله ايها الاخوه تحتاج الى فن، واسمحوني بهذه اللفظه فإنها ليست بعيدة ولا غريبة، فمعناها أصيل في اللغة صحيح في الشرع. فن الدعوة إلى الله فن سام راق تبتغي به أن تجر الناس إلى الله، وهل هناك أفضل من ذلك؟ انني قلت ان كثيرا كثيرا جدا من هذه التمثيليات والافلام والمسلسلات والمسرحيات التي تعرض على شاشات التلفزيون بل وحتى الاعلانات تحتاج الى اعداد طويل وصبر بالغ ومبالغ باهظة من اجل تكثيف الناس للنظر الى هذه المسلسلات او هذه الاعلانات حتى. ألا تحتاج الدعوة إلى الحق إلى مثل هذا؟ تحتاج أن نتعلم كيف ندعو إلى الله. إن كثيرا منا وللأسف الشديد أقولها كان سببا في تمثيل أباه وأمه، كان سببا في تمثيل أبيه وأباه وأمه، كان سببا في تمثيل أخاه وأخته، كان سببا في تمثيل جاره، وهم أولى به من الناس أجمعين. ينبغي أن ننتبه إلى هذه القضية الخطيرة، أن نتعلم كيف ندعو إلى الله. ذكرت في البداية صفات الداعية الصادق، اللهم اجعلنا من الصادقين. فالقلنا أولا العلم، ولا أقول العلم الأكاديمي المحض، وإنما العلم الذي يدعو إليه، العلم العلم بالمسألة التي يدعو إليها. أريد أن أدعو رجلا إلى حفظ القرآن، لابد أن أعرف أدلة الترغيب في حفظ القرآن وصحة الحديث من بعضها. لا أقول أنك تصبح حالم في المصطلح، وإنما تعرف أن هذا حديث صحيح وهذا حسن وهذا ضعيف وهذا موضوع، لتضع الكلمة في مواضعه. إذا أردت أن تدعو إلى مسألة ادرسها وفقها وتعلمها جيدا، ثم قم بالدعوة إليها حتى لا تصد عن سبيل الله، فإنني دائما وفي دروس الخطابة على وجه التحديد أقول للإخوة الخطباء سبب التحديد مش شرط أنت قلت إيه، المهم الناس فهموا إيه. واضح؟ هذه خطيرة. مش مهم أنت قلت إيه، المهم الناس فهموا إيه. فهم الناس أنت محاسب عليه. الدليل لما قال الخطيب من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى، قال له رسول الله بئس خطيب القوم أنت، لأن قوله ومن يعصيهما يوحي بأن الله ورسوله شيء واحد، وما لله يختلف عما لرسول الله، فينبغي أن لا نخلط ما لرسول الله من حق بما لله من حق. لا ترفعوني فوق منزلتي، صل عليه علي وعلى آله الصلاة والسلام. فالمقصود أنك حين تدعو إلى الله فتحاسب عما فهم الناس، فينبغي أن لا تقول إلا كلاما يحتمل وجها واحدا، لا يحتمل وجهين، وإن قلت كلاما يحتمل وجهين أصلحه وبين الوجه المراد منه بعندك. لا بد من هذا، وهذه خطورة الدعوة إلى الله، لأنني إذا قلت فيكم الآن كلاما مسألة ثم رجعت عنها بعد أن تخرجوا بساعة، من أين آتي بكم جميعا؟ قد يعمل كل منكم بما قلت، فأحاسب أنا على هذا أمام الله. خطيرة. فلذلك ادعو بعلم ما تدعو اليه. لابد اولا من العلم، ثانيا من العمل. فالدعوه بالقدوه في هذا العصر اهم. في دروس صفات الاخت الملتزمه او سمات الاخت الملتزمه او كما سموه اهل السلسلات جواهر الاخت الملتزمه، قلت أننا في هذا العصر لا نحتاج إلى كثرة المتكلمين قدر حاجتنا إلى كثرة العاملين. إن الأخ الذي يمشي في الشارع فيرى عليه سمت النبوة غاضا بصره، ذاكرا بلسانه، كافا يده، خاشعا مخبتا يظهر عليه سمت الطيبين، مجرد سيره في الشارع دعوة. دعوة إلى الله مجرد سيره في الشارع بمجرد أن يقول لولاه السلام عليكم أظنه ممن إذا رؤي ذكر الله وقليل ما هم. إننا بحاجة إلى الأخ الملتزم الذي هو في حد ذاته دعوة. وكما قيل كلام ألف فعل رجل في ألف رجل خير من كلام ألف رجل لرجل. فعل رجل في ألف رجل خير من كلام ألف رجل لرجل. فلذلك لابد من أن تعمل بما تدعو إليه، فإنك إن دعوت إلى شيء وفعلت خلافه كنت تكذب بفعلك قولك. ثالثا من صفات الداعية إلى الله الصادق الرحمة والشفقة. وكما سيأتي معنا في كيفية الدعوة إلى الله مزيد الكلام عن الشفقة، كذلك من صفات الداعية إلى الله الصبر بل المطابرة. لا تستعجل، لا تتعجل قص الثمار. صلى الله على النبي محمد الذي ذهب إلى الطائف فمكث 10 أيام يدعو أهلها إلى الله ثم رجع ولم يسلم، ولم يسلم رجل واحد في 10 أيام كاملة. أظنني لو مكثت فيكم 10 أيام أتكلم وفي نهاية 10 أيام لم يستجب أحد، بل أصرتم جميعا كذاب كذاب كذاب، أكاد أشك في نفسي، صح ولا لا؟ ولكن سبحان من ثبت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولك في الأنبياء قبله أسوة حسنة من أولي العزم. نوح عليه السلام يلبث في قومه 950 سنة فلا يسلم معه إلا 6 كما هي إحدى الروايات، 6 أفراد في 950 سنة. بل ويأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه واحد. فالصبر، الصبر يا شباب، الصبر. قصة عجيبة أن أحد الإخوة جاء يشكو أخاه الذي لا يصلي. طيب تقرب منه، هذه نصيحتنا دائما، تقرب منه وأحبه وخذ الخطوات ال 12 خطوة اللي احنا هنقولهم دلوقتي. أخذ 12 خطوة يعطيه الهدية ويذاكر له دروسه، أفضل منه ويكرمه ويقدمه ويرفع ويحترم ويمثله ويوفره و و ما فيش فايدة. يقول له انا ما اصليلكش، انا هصلي ربنا، فانت مالكش دعوة، انت عليك انك تقول لي صلي وانا علي اقول لك لا. حتى ايس منه وقال شوف ده شكله كده مش عيب. كما زوجة من؟ زوجة احد الصحابة كانت تعذب في الله، فلما جاء زوجها قالت مر بنا عمر فكأنه رقى لما نحن فيه، فقال لها أتظنين أن عمر يسلم؟ ربيع بن من؟ لكن الله خير. قال أتظنين أن عمر يسلم؟ قالت والله أخشى أن يسلم عمر. قال والله لو أسلم حمار الخطاب لما أسلم عمر بن الخطاب، ومع ذلك أسلم عمر وصار أمير المؤمنين وسمي الفاروق. كذلك هذا الأخ قال ما أظن أن هذا الولد يصلي أبدا، سبحان الله العظيم. وفجأة وفي حادثة الزلزال المشهورة 92 أسلم الولد، صلى أكثر الاثنين زي بعض يعني. ها لو ان احنا مذهبنا ان تارك الصلاة كفر دون كفر حتى انت الامور واضحة برضه يعني. ها صلى الولد. وسبحان الله العظيم، ليست العبرة بمن سبق انما العبرة بمن صدق، فسبق اخاه وصار الان من الدعاة الى الله ممن يعملون في مجال الدعوة يعني أكثر. سبحان الله العظيم. فلا تيأس اصبر صبر ومصابرة. ثم ايضا مع الصبر والمصابرة عدم الصبر عن الدعوة بل الحرص على مزيد من الفجر ولا تمن تستكثر. هذه من صفات الداعية الصادق. من صفات الداعية الصادق ايضا الثقة بنصر الله ان تتعامل بيقين انك تحمل دعوة الحق ودعوة الحق نور نور على نور نور الفطرة مع نور الوحي نور فطرة المدعو ونور الوحي الذي تحمله فيتقابل نور الوحي مع نور الفطرة ثم يجريان في مجرى ممهد وواضح وسهل. دعوة الى الله تحمل اسباب القوة في داخلها لا تحتاج من يدافع عنها فقط. الدعوة تحتاج الى البلاغ والبيان. البلاغ والبيان ما على الرسول الا البلاغ. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عليه ان يبلغ ثم وضحت الآية الاخرى البلاغ المبين. بلاغ مبين يعني واضح تمام الوضوح. لابد ان تثق انك منصور وان ردك الناس او لم تستجب دعوتك فاعلم ان العيب فيك والدعوة من قبلك اتيت فلذلك ارجع الى نفسك. واظنني في اخر حلقة في مسجد الرحمة ذكرت قصة الرجل الذي ذهب يدق باب احد الناس يدعوه الى الصلاة. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا بدعوك انك تنزل تصلي معنا في المسجد جزاك الله خيرا. قال له انت بتصحيني من النوم عشان تقول لي صلي. ثم طقطق في وجهه واغلق الباب. فجلس الاخ امام الباب يبكي. بعد ساعة او ساعتين فتح الرجل الباب فوجد الاخ يبكي امام الباب. فقال انت زعلان مني؟ حقك علي انا اسف. ابو صلاة قال له انا زعلان منك انا ابكي على ذنوبي لانه لو في خير لاستجبت لي ونزلت معي. قال له والله انت فيك خير وسانزل معك. وتوضع ونزل معه. المفهوم انك ان دعوت فلم ترى استجابة لدعوتك فاتهم نفسك. وقد يلبس عليك الشيطان يقول لك لما تريد انه كان بيدعو وما يستجبلوش. نعم انا اقول في الاول اتهم نفسك واحسن الظن بدعوتك وبربك فلعل بذلك وانكسارك ان يسخر الله الناس لك. ارجع للائمة على نفسك. اذا رايت اختك تدعوها الى الحجاب فلا تستجيب اعرف انك انت صددتها عن سبيل الله. اذا رايت اخاك تدعوها الى الصلاه فلا يستجيب اعرف انك انت السبب ذنوبك السبب. رحم الله عطاء السلمي كان اذا اشتدت الريح واظلم الجو او غلا السعر كان يقول كل هذا بسبب يصيبكم لو مات عطاء لاستراح الناس. ارجع باللائمة والاتهام على نفسك. فالثقة بنصر الله ينبغي ان تجعلك تفهم انك محمي ان هذا الدين محمي منصور ولكن استعمله بحق. ثم الصفة الاخيرة من صفات الداعية الصادق الوحي والحكمة والفقه. الوحي والحكمة والفقه. إذا كنت واعيا حكيما فقيها تستعمل الشيء في موضعه. ولذلك سنذكر من أساليب الدعوة البدء بما يناسب أولا وتحتها سنذكر أمثلة منها قصة عبد الله بن مسلمة القعنبي مع شعبة ابن الحجاج. عبد الله بن مسلمة القعنبي كان يأخذ برأي أهل الكوفة من حل النبيذ فكان يشرب النبيذ وكان شابا يتبع الشباب وكان شاطرا. والشاطر هو ما يسمى في عصرنا النسال. وسمي شاطر من قبيل انه يملك مطوه او مثلها اللي بيسموه دلوقتي لا مطوه يقطع يسرط به جيوب الناس يسطر به جيوب الناس. فالمقصود انه راى شعبه بن الحجاج يدخل الكوفه على حمار له. شعبه الحجاج امير المؤمنين في الحديث معروف. فقال ما بال هذا الناس يجتمعون عليه؟ قالوا هذا شعبه بن الحجاج امير المؤمنين في الحديث. قال وما يعني ذا؟ قيل يحدث احاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنفض اصحابه عنه وقام الى شعبه وقال حدثني. جميل بيقول عبد الله بن مسلمة طبعا شكله لو تخيلته هيبقى يعني تخيل واحد كذا النهارده في شبابنا يقوم الى محدث يقوم يقول له ايه حدثني. فنظر اليه شعبه وقال اذهب. فاخرج من جيبه مشرطه وقال حدثني والا جرحتك. هتحدثني ولا تفضل وشك؟ حدثني والا جرحتك. فقال له شعبه حدثني فلان عن فلان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى ان لم تستحي فاصنع ما شئت. وكان الكلمه كانت للرجل نورا رد داخله واوقد شعله الايمان داخله. ان لم تستحي فاصنع ما شئت. ان لم تستحي فاصنع ما شئت. وظلت الكلمه تتجلجل في راسه وتنزل الى قلبه فتدور لها عيناه فيقول فنكست راسي ثم مضيت الى البيت فقلت لامي اغلق الباب وان جاء الاصحاب فانا لست هنا. فاغتسل وشاف وقال اين اعلم اهل الارض؟ قيل الامام مالك بن انس في المدينه. فرحل الى مالك وتلقى عنه الموطا وصار من اروى الناس لموطا الامام مالك. الولد عبد الله بن مسلمة القعنبي من اروى الناس للموطا. وبعد ان مات الامام مالك رحل مره اخرى الى الكوفه ليلقى شعبه. هو يدخل الكوفه فوجئ بجنازه. قال جنازه من؟ قيل جنازه شعبه. فلم يروي عن شعبه الا هذا الحديث الواحد ان لم تستحي تصنع ما شئت. هذا نعنونه البدء بما يناسب. البدء بما يناسب اولا في برنامج الدعوه للشباب في هذا الصيف وضعنا ان كل شاب يكتب كل يوم حديثا وايه على باب العماره التي يسكن فيها. يكتب على ورقه كده مكبره حديث وايه يناسب الواقع الذي نعيشه. تقول لي ما عندناش عماره. خلاص شقتكم وعلى الباب او على الحيطه حديث وايه تعلمهم وتجددهم كل يوم او كل يومين بما يناسب. هم راوا تمثيليه تقدح في الاسلام. قل اكتب لهم كده ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بس ولا تعلق ولا شيء. هي الايه فقط. وحط جنبها حديث ان لم تستحي فاصنع ما شئت. ثاني يوم في دول واكتب حاجه ثانيه وثالثه ورابعه وخمسه هكذا بما يناسب. بما يناسب قد يكون احيانا مفروض تخويف والترهيب. واحد يقول لك ده ربنا بيقول لموسى اللي هو افضل مني امر انه يقول لفرعون اللي هو اوحش من اي واحد معانا فقول له قولا لين. تقول لي انت الترهيب. اقول لك ومن القول اللين قال إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. فحس هذا قول بين. فحاس لنبي الله موسى أن ألا يطيع أمر الله فقولا بالأمر فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يرجع. فقالا له إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من جزى وجل. فقد يحتاج الأمر أحيانا أن تقول لأختك المتبرجة أن يحتاج أحيانا أن تقول لها والله أنا خايف وأنت ماشية كده ربنا ينزل عليك صاعقة من السماء أو يخسف بك الأرض، لأن أنت تحسن من الرجل اللي كان ماشي بيزر بردين له ينظر في عاصفيه فخاسف الله في الأرض فهو يتجلجل إلى سبع أرض إلى يوم القيامة. تحتاج أن تقول لها أحيانا كما جاء في كتاب بنصح به احيانا اذا كنت تريد ان تدعو متبرجه تهمك اديها كتابه متبرج لنعمه صدقي في البيت بتحكي انها كانت بسبب لبسها حجاب انها اصيبت بصداع نفسي وتطور الصداع نفسي الى شلل في الجزء الايسر من الوجه شلل مؤقت يعني ها؟ تقول فوقفت ونظرت في المراه شعري منكوش وجهي قد تدلى نصفه وارتفع نصفه فقلت هذا هو الوجه الذي كان يتجمل بالمكياج وهذا هو الشعر الذي كان فيه كذا وكذا ويتغزل فيه المتغزلون و فقمت وانتفضت وتبت وبكيت ورجعت الى الله ومن يومها لم اخلع الحجاب. فهكذا تحتاج احيانا أن تذكر بما أن ترجع بما تحتاج دائما أن تبدأ بما يناسب قد يكون ما يناسب إيه؟ كلمة مدح قد يكون هذا هو المناسب كلمة مدح وشبهتها بإيه؟ بصمولة بثم أنت خمس اخوة صبيان واربع اخوات بنات نسأل الله ان يزيد ذريات المسلمين ونسكن في البيوت اللي كده والله اللي فيها 10-12-15-16 اشهر بيوت كلها بركة ها؟ ده عندك خمسة صبيان واربعة بنات وانت نعم ووالدك موجود ووالدتك موجودة كل ما تيجي تكلم ولد ابوك يقول لك ولد مالكش دعوة بيه اسلم انت عايز تفصله خليه يمشي مع المتطرفين زيك. انت محتاج ايه تبدا بمين؟ بأبيك. هو ده بيأمن لك الطريق بالشغل مع كل دول. عشان كده عندنا هوايه من الهوايات اسمها هوايه كسح الالغام. بس بمعناها الشرعي العقبات في طريق الدعوه. قد يكون اباك قد يكون ابوك هو العقبة في طريق الدعوة او قد تكون امك او قد يكون اخوك الاكبر او قد تكون اختك المهندسة او الطبيبة التي يعظمها الجميع. تحتاج ان تؤلف هذه كسح الالغام دي لغم في طريق الدعوة محتاج تسيره. ستأتي الى ابيك لكي يهدي الله به هؤلاء العشرة يوم يعمل ايه تبدأ به. قد يحتاج منك الى كلمة مدح كلمة واحدة تقول يا سلام ده انت يعني احنا من غيرك بعد ما ربنا سبحانه وتعالى ألهمك ما كناش ابدا هنقدر كده يعني هو فين وانت مقولتش حاجه لانني لا اقول لك اكذب ابدا. قلت في اول درس من دروس الدعوه ان هذه الدعوه يقول قلت ايه وحين يرتفع الإنسان بالدعوة إلى أفق العبودية ويستقر عليه فإن نفسه تأنف من اتخاذ وسيلة خسيسة لتحقيق غاية كريمة ولو كانت هذه الغاية هي نصرة دين الله عز وجل ودعم كلمته هي العليا. فالوسيلة الخسيسة تحطم معنى العبادة النظيف الكريم. فهو لا يعمى ولا يمني نفسه ببلوغ الغايات انما يعنى باداء الواجبات. اما الغايات فموكوله الى الله اوعى تيجي تكذب تقول لابوك ده اللي شفت في المنام امبارح انك انت سني لحيتك قد كده وداخل الجنه عشان يبقى سني. لا لا تكذب. من افرى الفراء ان يري العبد عينيه في المنام ما لم ترى يعني. لا وانما انجحه بما فيه. قل له سبحان الله انا ما شفتش حد اكرم منك في شراء لعب الاطفال. جزاك الله خيرا. لان الحاجات دي عندنا برضو مهمه وطيبه. جزاك الله خيرا. انت يعني مواظبتك على صلاه الفجر دي ده شيء عظيم عند ربنا. يا مناسنا بالطريق الصبح دي يا جماعه انجحه بما فيه. شبهت هذا انك انت تيجي في مصنع ضخم كبير وفي مكنه هي اللي بتشغل المصنع ده كله وفجاه تقف المكنه واطلب مهندسين واطلب خبراء ويقعدوا يفكوا المكنه ويفتحوا المكنه ويسيبوا ويحطوا والاخر يكتشفوا ان طول بسبب العطل ده صموله بثلاث تعريف بعد ما يمسكوا الصوميات. هي دي كذلك قد يكون ابوك يحتاج الى كلمه بسيطه جدا فيؤلف الله قلبه فيبتدي البيت كله ابتسامه لطيفه مصافحه بحراره حزن عميق تلميح شداء صوت جديد قبل على اليد نكوه بدله شيء بسيط جدا تقدمه له يفرح بك. كما قلت لو ان الاخ حين ابتسم دخل بيته فسلم على اباه فسلم على ابيه وقبل يده وسلم على امه وقبل يده وجلس على السفره لقى ابوه بيبص كده قام جري منتفض جاب الميه وتفضل يا ابي. بعد شويه ابوه بياكل مسك قطعه اللحمه في ايده كده وبيدور قام جري جاب الملاحه وحطها له قدامه. ابوه خارج قام جري وجاب له الجزمه حطها تحت رجليه. ابوه داخل قام جري سلم عليه وخد اللي في ايده. ساعتها ابوه هيقول ايه؟ هيقول يلا يا عيال شوفوا الواد ده راح فين روحوا معاه. صح ولا لا؟ نعم. ولكن الرجل منا او الشاب منا الاخ منا لما يلتزم ويبص لابوه بيدخل يحب ان يكون هو ابو ابيه للاسف الشديد. فلذا هذا عامل صد عن سبيل الله. فكما ذكرت اؤكد البدء بما يناسب اولا. تبدا الدعوه بما يناسب اولا وتكون الدعوه من القلب. بعد ذلك ذكرنا كيفية التعارف والاختيار. من تختار؟ تختار القريب منك في السن، قريب دون البعيد، جار في البيت او جار في المدرسة او جار في العمل. ثم اختار الشخصية في من تختاره للدعوة ان يكون متواضعا، ان يكون قليل الكلام، ان يكون عنده استعداد فطري للانضباط والطاعة، ان يكون عنده نوع شجاعة واقدام ليس فيه جبن وخوف، ان يكون كريما وليس فيه بخل، ايضا ان يكون اجتماعيا بطبعه فيه الالفه وسرعه التعارف، ايضا ان يكون لينا الجانب سهل الحريكه، كذلك ان يكون فيه نوع ذكاء وقدره على التفكير والافكار، ايضا الا يكون كسولا شديد الكسل، اخيرا الا ان يكون خالي الذهن. خالي الذهن يعني ما تشتغلش على واحد فيه دماغ وافكار اخرى فهذا الانسان سيجادلك وسيغير همك. كذلك عليك ان تبدا بالتعيين. ثم تقارب القلوب. اللهم الف بين قلوبنا يا رب. هذه الوصايا التي انصحك بها 12 وصيه متتابعه اقول استعملها في الدعوه فقط وانما لتأليف القلوب. وهذه أقتطفها من رواية تأليف القلوب. أعطيك وصفة تأثير القلوب لتحبك. والحب أيها الإخوة توفيق من الله أولا وموهبة لكنه علم أيضا. اتبع معي هذه الوصفة. واحد احب الله ليحبك الناس. اول سبيل لكي يحبك الناس ان تحب الله. ان الله اذا احب عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. اللهم ضع لنا القبول في الأرض. معلش احنا نقول لازم كلامنا يحتمل كم معنى؟ معنى واحد، عشان كده بقول اللي في ذهنك على طول مباشرة، قول الله. أمال الملتزمين لم يوضع لهم القبول في الأرض ليه؟ ليه في ناس بتكره الملتزمين؟ أقول معنى القبول عند المؤمنين أهل الحق. أما الفسق والظلم والكفر فلا بد أن يكرهوا المؤمنين. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. لابد أن يكون للمؤمنين أعداء، وإنما معنى القبول القبول في قلوب المؤمنين. نعم قد يكون هناك بعض العصاة، نعم، وهل يخلو مسلم من معصية؟ الحديث الجميل الذي أحب أن أردده دائما وفي السلسلة الصحيحة يكون فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حديث من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه، إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. اللهم اجعلنا ممن إذا ذكر ذكر. فابدأ أول مرحلة لكي تخرج للدعوة إلى الله، أحب الله، أحب الله ليحبك الناس. وهذه عملية الحب قضينا فيها أظن ثلاث دروس في المركز العام أنصار السنة في دروس الخميس، كيف تحب الله، وما أظنها تحتاج منا أن نصف لك كيف تحب الله، ولكن ابتداء اعمل بالفرائض وأتبعها النوافل يحبك الله. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى قلنا ابدأ بالفرائض وأتبعها النوافل يحبك الله. ثلاثة: هذه التوبة، داوم على التوبة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فداوم على التوبة. ولذلك كان الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا طبعا مش عارف أقول لكم ما تنسوش الصلاة على النبي، لأن أنا قاعد وسط مشايخ، يعني ما يصحش إن أنا أذكرهم بهذا الأمر. اللهم صل على نبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. هذه التوبة كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي الرواية الأخرى 100 مرة صلى الله عليه وسلم. فأذن التوبة لكي يحبك الله، وأذن الطهارة، وابدأ بالفرائض، وعليك بالنوافل تصل إلى حب الله عز وجل. 2: اترك الذنوب كلها. اللهم عافنا من الذنوب والمعاصي. وقفنا أمس وقفة خفيفة مع قوله تعالى: وقهم السيئات. وقهم السيئات، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. فنسأل الله أن يقينا السيئات. اترك الذنوب كلها، لقول بعض السلف: إن العبد يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. يلقى البغض في قلوب المؤمنين بسبب معاصي السر. وأيضا الذنوب تحرمك التوفيق، والدعوة إلى الله والنصر فيها يحتاج إلى توفيق من الله عز وجل. فإذا وفقت وجدت النتيجة والأثر، وإذا خذلت فمهما حاولت فلن تنتصر. والتوفيق مرده إلى التوبة وإدمان الطاعات والذكر والدعاء من قولك لا حول ولا قوة إلا بالله. ثالثا قلنا أولا إيه؟ أحب الله. ثانيا إياك والذنوب. ثالثا عليك بالدعاء، فإنما الدعاء سلاح المؤمن. واعلم أنك أخي ستار لقدر الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فأنت لست أنت الذي تهدي، إنما الذي يهدي من؟ الله. فأنت فقط ستار، سبب استعملك الله لتكون سببا، ولكن الهادي من؟ الهادي هو الله. فلذلك عليك بالدعاء، تزل وترف وتصدق في اللجء إلى الله ليجري الخير على يديك، لأن يهدي الله بك رجلا خير مما طلعت عليه الشمس والأرض، يعني خير من الدنيا وما فيها. فانتبه لهذه. رابعا انظر إلى الناس نظرة ود وإشفاق، واحذر أن تحتقر العاصي. انظر إلى الناس نظرة ود وإشفاق، كما كانت فين دي مش فاكر، قلت أنه ينبغي أن لا نحتقر العصاة وأن نسترزنهم، وإنما نحن نبغض فيهم المعصية. فأنت كالطبيب، أنت كالطبيب، والطبيب لا يحارب المريض إنما يحارب المرض، ولا يبغض المريض إنما يبغض المرض. فأنت لا تبغض ذات العاصي إنما تبغض فيه معصيته، فإن تاب منها فهو حبيبك، صح ولا لا؟ لكن إذا بغضت شخصه عمرك ما تقدر تحبه بعد كده، ولو صار من أتقى الأتقياء، إنما أنت تبغض فيه معصيتك. القصة مشهورة، قصة عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب لما جاء عمير بن وهب لقتل رسول الله، هقول القصة؟ طب ما انت عارفين؟ طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ها؟ عمير بن وهب كان يجلس في حجر الكعبة يوما وقد كسر ابنه في غزوة بدر، فجلس يلمع سيفه وهو يقول لنفسه في الحجر في الكعبة، ويقول لنفسه والله لولا عيال أعولهم ودين قد ركبني لذهبت فقتلت محمدا بسيفي هذا. فسمعه صفوان بن أمير فقال دينك علي وأولادك أعولهم قبل عيالي، واذهب فاقتل محمدا. الرجل ما كذبش خبر، خذ السيف وذهب ليقتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولقيه على الباب عمر بن الخطاب فقال له الى اي؟ قال اريد ان افتدي اذني. قال اخلع اذا سيفك. قال سبا لها من سيوف ما اغنت عنا يوم بدر، يعني السيف ما كان معانا يوم بدر، عمل لنا ايه؟ اسخف. فقال لم اخلع سيفك. قال لا اخلعه. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم من اخر المسجد فقال يا عمر دعه. قال بسيفه. قال بسيفه. فتركه عمر ودخل الرجل الى النبي محمد فاجلسه الرسول بين يديه، وامسك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فاجلسه امامه، ثم قال له ما جاء بك يا عمير؟ قال جئت لأفتدي ولدي. قال اصدقني يا عمير، ما الذي جاء بك؟ قال ما جئت الا لأفتدي ولدي. قال يا عمير أنبئني بالحق. فقال ما جئت إلا لذاك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر إلى هذا الرفق والحنو. قال له ألم تكن يوم كذا وكذا تجلس في مكان كذا وكذا فقلت كذا وكذا وسمعك صفوان فقال لك وقلت فجئت؟ فبهد الرجل وقال والله ما سمع مقالتي ولا ردها إلا صفوان، فأنت يأتيك الخبر من السماء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال اللهم اشرح صدره واهد قلبه. فقال له والله يا محمد لقد جئتك وأنت أبغض خلق الله على ظهر الأرض إلي، فما رفعت يدك عن صدري حتى صرت أحب خلق الله إلي. الشاهد لسه ما جاش بعد، شاهد في قول عمر، فقال عمر والله حين دخلي كان أبغض إلي من خنزير، فلما تسهل صار أحب إلي من بعض ولدي. هو ده الشاهد، أنك لا تبغض العاصي لشخصه. أنا بكره فلان عشان هو كده، لا، أنا بكره عشان العاصي فقط، بغض في الناس عشان كده اسمه بغض في الناس. لذلك تفهم قول الله عز وجل المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بخلاف قوله تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، لا أنت أولياء بعض، لأن الولاية على الطاعة، أما من فهو معه على الحق والباطل. أنت بس، فلذلك أنت تبغض في العاصي معصيته بعد لحظة واحدة إذا تاب وأصبح حبيبة الله، وجب عليك أن تحبه وأن تمد له حبال الموالاة. لذلك أيها الإخوة أتعجب صراحة حين أقرأ في السيرة، ولذلك نفسي بقى أدرس السيرة، ولكن أتعجب حين أقرأ في كتب السيرة أنظر إلى قول أبي الهيثم بن سيهان في بيعة الحقبة الثانية حين قال يا رسول الله إن بيننا وبين الناس حبالا وإلا قاطعوها أرأيت إن أظهرك الله ترجع إلى قومك وتتركنا. الشاهد إن بيننا وبين الناس حبالا وإلا قاطعوها، بيننا وبينهم صلات وعلاقات إلى آخره. الطاقة هذه بداية الالتزام، بداية الإسلام أن تقطع حبال الجاهلية، يبقى فيه ولاء وبراء، حب في الله وبغض في الله. ولا بد دائما حين أقول حب في الله وبغض في الله أن ألمح إلى خطورة الهوى، فإن من معاصي القلوب الحب بالهوى والبغض بالهوى، أن تفرق بين البغض في الله والانتصار للنفس، وهذا خيط رفيع دقيق بين الأمرين. أحيانا تنتصر لنفسك لكن تكسوها ثوب الدين، فكأنك فلان لسه سؤاله ان واحد بيتأذن للإمام يوم الثاني يخرج ليه، يقول لك عشان ده بيحب الإمام. انت مالك، انت بحب ولا بحب؟ قول ما بحبش اصلي وراه وخلاص، مش موضوعك، لكن ما تكسوهاش ثوب الدين، خليها انتصار للنفس، انتصار للنفس. ولذلك ما هو معلوم عندكم طبعا ان المسلم يحب من وجه ويبغض من وجه، تحب فيه طاعته وتبغض فيه معصيته، لكن الاصل فيه ان يحب. انتبهت؟ اما الكافر فانه يبغض من كل وجه. فالمقصود انه ينبغي ان ننظر الى الناس نظره ود واشفاق يتعلق بها ما بعدها. تنظر نظره ود واشفاق متى؟ حين تسيء الظن بنفسك وتحسن الظن بالناس، حين ترى عاصيا مبتلى اللهم عافي كل مبتلى واشف كل مريض واهد كل عاصي وتب على كل عاص يا رب، حين ترى مبتلى بمعصيه من المعاصي تذكر ايام معاصيك وقل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، قل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. فحين ذات تشفق عليه تقول انا كنت كده ده انا كنت اوحش من كده والحمد لله الذي هداني. يتعلق بها الثانية ابذر الحب تحصد الحب. دي نمرة خمسة ابذر الحب تحصد الحب. اما اذا بذرت الكراهية ستحصد كراهية. ابذر الحب. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم والحديث من حديث عائشة في المتفق عليه إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرزق. وحديث أبي الدرداء ومن رياض الصالحين أنقش حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطي حظه من الرزق فقد أعطي حظه من الخير ومن حرم حظه من الرزق فقد حرم حظه من الخير. والحديث حسن. وحديث ابن عمر ما أعطي أحد ما أعطي أهل بيت الرزق إلا نفعهم. اللهم انفعنا بالرزق يا رب. ولذلك قال الله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وبالحكمة والموعظة الحسنة. الرزق الرزق. أيها الإخوة إننا حين نصل إلى مستوى الرزق بالإنسان أشبهها كالبذور عندما تغرس في التربة ثم تظهر علامات النمو عليها بانتقاصها أن تنشق النبتة أو الحبة ويخرج منها عود أخضر مائل إلى الاصفرار ما يلبس حتى يكون ريقات ثم تنمو ساق لينة ثم تكبر فتكون شجرة ذات أغصان وثمار. عندما تنمو في نفوسنا بذور الحب والعطف والخير نعطي أنفسنا من أعباء ومشقات كثيرة. إننا لن نكون في حاجة إلى أن نتملق الآخرين لأننا سنكون يومئذ صادقين ومخلصين إذا أدينا إليهم الثناء. إننا سنكتشف في نفوسهم كنوزا من الخير سنجد لهم مزايا طيبة نثني عليه حين نثني بها ونحن صادقون. لن تحجم من إنسان ناحية خير أو مزية حسنة تؤهله لكلمة طيبة لكن الناس لا يطلعون عليها ولا يرونها إلا حين تنمو في نفوسنا بذرة الحب. بذرة الحب. تعلمت شيئا من رجل في المسجد في مسجدنا نعاني منذ مثلا 10 سنوات أن نقنعه أن يقصر ثوبه ولو سنتيمتر واحد. جلابيبه بالجر وراء 5 سنتيمتر. يا عم الحاج الرسول بيقول ما تحت الكعبين في النار. يا عم الحاج يا عم الحاج ما فيش ما يستفيد. أنا تعودت على كده وما عرفت كده أكيد بقلبك جلابيبه الطيار. حتى قال لي مرة أنا طول عمري كده هتيجي أنت بعد ما أحس 63 سنة تغيرني؟ لاحظت فيه شيئا أنه ما دخل المسجد مرة إلا ووضع في الصندوق صدقة. اتعلمتها منه والله. كل ما يجي المسجد عشان يصلي صلاة الصبح يقوم هو داخل يحط حاجة في الصندوق قد تكون سلم قد تكون بريزة قد تكون ربع جنيه وهو خارج يحط حاجة وهو داخل صلاة الظهر يضع فلوس وهو خارج يضع فلوس. العصر كذلك المغرب كذلك العشاء كذلك. ظهرني لأنني إذا قلت لك أخي في الله بقالك أدي ما تصدق فيه كأننا صرنا أصبحنا أصحاب الصندوق. مش معنى نتصدق الناس الثانية نتصدق لا. ففعلا وجدت لها أثرا وتذكرت فيها قول الله إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلكم خير لكم وأطهر. عجيب. إذا ناج الرسول ربنا يقول الصحابة لما يقول ناجوا الرسول يعملوا إيه صدقة. فما بالك إذا عرفت أن تناجي رب الرسول. فأخذت هذه الفكرة الطيبة وبدأت أحط صدقة، فوجدت لها أثرا في قلبي. من لم يشكر الناس لم يشكر الله. رحت له جزاك الله خير يا عم الحاج، أنا تعلمت منك حاجة تستاهل إن أنا أبوس إيدك. خير؟ قلت له إنك أنت بتحط حاجة في الصندوق وكأنك حين قلتها للرجل نبغته عقرب، لكني استغللت إن ساعة ما قلت له كده لان 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 جدا، فبدأت أدخل إليه من هذا المدخل، أثنى عليه من قبيل إنه بيتصدق، أثنى عليه من قبيل إنه حافظ على الصلوات الخمس في جماعة، الأثناء عليه تبشره تقول له الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. لأنت جزاك الله خير على المواصلة على الصلاة دي 40 يوم كتبت لك براءة يا عم. إلى الأخير فصار هو يقول هو إيه الحديث اللي أنت كنت تقوله في الإثبات؟ قلت له آه حديث كذا. هو إيه الحديث اللي أنت كنت بتقوله في موضوع موضوع بتاع السواد ده؟ كذا. فاستجاب بطريقة لا تصدق. هذا مدخل كما نقول يعني إذا ضحت اسمه مدخل سحري إلى القلوب. الرفق وأن تمدح الناس بما فيهم، زي ما قلت لك اوعى تكذب عليه بل بما فيه بما يفعل. وإذا كانت في قلبك بذرة الرفق وبذرة الحب لن تعدم جانبا خيرا في رجل، ولو كان هذا الرجل حليق بيحلق لحيته وجلبته بالدر وراه و و و الى غيره، ولكن ستجد جانب خير واحد تمدحه به وتدخل من خلاله ولكننا اهل قريه حق فينا وصف النبي صلى الله عليه وسلم يرى احدهم القزاة في عين اخيه ولا يرى الجزع في عين نفسه. اننا لم نكون في حاجة لان نحمل انفسنا مؤونة التضايق منهم ولا حتى مؤونة الصبر على اخطائهم وحماقاتهم، لاننا سنحصف على مواقع الضعف والنقص لن نفتش عليها لنراها يوم تنمو في انفسنا بذرة العطف. بذرة العطف حين ترى يخفق تفضل انت متضايق وقرفان ومهموم، قلت لك 100 مرة حط الجزمة كده عشان ما توقعش في التراب في المسجد. طب انت بتغاظ ليه؟ مع شيء من العطف والرفق واللين كل ما يحطها كده تقوم انت تعدلها كده وانتهت القضية إلى آخره من هذه الأمور. إننا بطبيعة الحال لن نجسم أنفسنا أعباء الحقد عليهم أو عبء الحجر منهم، فإنما نحقد على الآخرين لأن بذرة الخير لم تنمو في نفوسنا نموا كافيا، ونتخوف منهم لأن عنصر الثقة في الخير ينقصنا أيها الإخوة، إن حقيقة النفس الإنسانية تلفت نظرنا أننا عندما نلمس الجانب الطيب في نفوس الناس نجد أن هناك خيرا كثيرا قد لا تراه العيون لأول وهلة، شيء من العطف على أخطاء الناس وحماقاتهم، شيء من الود الحقيقي لهم، شيء من العناية غير المصطنعة باهتماماتهم وهمومهم، كل هذا يفسر لك ينابيع الخير في الناس حين يمنحونك حبهم ومودتهم وثقتهم في مقابل القليل الذي أعطيتهم إياه من نفسك. متى أعطيتهم إياه في صدق وصفاء وإخلاص هذه الثمرة الحلوة إنما تنكشف لمن يستطيع أن يشعر الناس بالأمن من جانبه، بالثقة في مودته، بالعصر الحقيقي على كفاحهم وآلامهم وعلى أخطائهم أيضا وعلى حماقاتهم كذلك. شيء من سحة الصدر في أول الأمر كفيل بتحقيق ذلك كله، أقرب مما يتوقع الكثيرون، أقرب مما يتوقع الكثيرون. ابدأ ابذر بذرة الحب واصبر مع الناس ومع الصبر يحبك هؤلاء الناس إن شاء الله. ثالثا ابتسم دائما، تبسمك في وجه أخيك صدقة. قيل لبعض السلف ما أبسك، ما أبسك يعني أنت إيه بشوش أوي، فقال إنه يقوم علي برقيق، يعني ما بتفعش حاجة، وانت لما تستسلم تدفع كم. لكن قد تجد بعض الملتزمين، بعض الاخوه معلش ده شيء من النقد الذاتي ما تزعلوش مني، قد تجده دائما متجهما هكذا عاقبا ما بين عينيه، كانه يظن ان من الالتزام ومن الاسلام ان يكسر. لا لا، وانما ابتسم، وكما قلت ابتسامة حقيقية غير مصطنعة، غير مصطنعة. ابتسامة حقيقية في وجه الناس، لما تيجي تسلم على واحد هذه يعلمها لأطفال عباد، يا ولد لما تسلم على ضيوف بص اللي بتسلم عليه، ما تبصش، تسلم على واحد وانت عينك على الثاني، هكذا يصنع بعض الناس. هذا بلا شعور، هو طبعه كده من زمان، لكن هذه الابتسامة تصنع مفعول السحر في القلوب. ابتسم دائما، انكم لن تسعوا الناس باموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. انا قلت قال رسول الله، ما قلت صلى الله عليه وسلم عشان حديث ضعيف، ولكن هذا معنى صحيح، هذا معنى صحيح، انكم لن تسعوا الناس باموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. وحسن الخلق، فابتسامتك هذه قد تكون عنوان سعادتك، عنوان سعادتك. سبعة، الوصية السابعة لتأليف القلوب، عليك بوصية عمر. يقول عمر بن الخطاب: ثلاث يصفين لك وجه أخيك، أن تبدأه بالسلام، وأن تناديه بأحب الأسماء إليه، وأن تفتح له في المجلس. ثلاث حاجات على طول يخلوه يحبك. أول حاجة تبدأه بالسلام، أنت جاي من قريب وهو جاي من بعيد، أنت تفضل تتشاغل يمين وشمال عشان هو يبدأ. ليه؟ تقول أصلا كبير، هو المفروض يسلم عليه الأول. لا، فيش كبير وصغير، انما اقبل انت علي، اهلا اهلا مرحبا وسلم عليه. هذه المصافحه الحاره تفتح قلبه مباشره. ابداه بالسلام واقبل عليه بقلبك. ثانيا ناديه باحب اسمائه اليه، باحب اسمائه، مش تقول له انت تحب اقول لك ايه، هو اسمه حسن، يقول لك قول لي يا محمد. لا لا، مش كده، بأحب أسمائه، هو اسمه أحب أسمائه، وهذه قد يكون المقصود منها الكنية، أن تقول له يا أبا فلان. هذا من التوقير، من التوقير. اسمه عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن، مرحبا يا أبا عبد الرحمن، أهلا يا أبا عبد الرحمن، شرفتنا يا أبا عبد، يا أبا عبد الله، إلى آخره. هذه الكنية من التوقير والاحترام والتبجيل. وايضا ان تفتح له في المجلس، دخل المسجد وانتم قاعدين حلقه كده، تعال جنبي وسعره، افتح له، هذه تجعله يحبك. والقصه توبه كعب بن مالك، احنا طولنا، طب صلي اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قصه توبه كعب بن مالك، القصه المشهوره، الثلاثه الذين خلفوا، انا مش فاكر الاسم، اللي امنوا من المهاجرين، قام له معاذ بن جبل متأكد طلحة
هتحك
لغسش الغس صح. لو ان مذهبنا رجل الغس حرام صلى الله على النبي محمد. طلحة بن عبيد يقول فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رجل إلي يسعى وآخر ركب دابة وثالث لم تصبره نفسه حتى صعد إلى أعلى ساهق فنادى أبشر يا كعب فقد تاب الله عليك. الله الله أكبر على هذه الحياة الجميلة. شوف شوف صحابك شكلهم ايه يا خبر يا رب على الحياة اللي احنا عايزينها يا رب انصفنا ونجينا يا رب. واحد يجي جاي عشان يبشرهم التوبة والثاني يركب دابة الثاني لا يطلع فوق احلى بيت وينادي الاعلى صوته عشان الصوت يقول فكان الصوت الي اسرع فلما جاءني البشير لم يكن عندي الا ثوبي فاهويت اليه به الاعلى الجلابيه اللي حلته وخذها فرحا بتوبه الله عليه. يقول ثم اتيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجلس في المسجد فوجدت وجهه يتلألأ من السرور كانه خلقه قمر. لحتى النبي فرحان ان ربنا تبع الرجل ده صلى الله عليه وسلم. فقال ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك صلى الله على النبي محمد. يقول فما قام الي من المهاجرين الا طلحه فما زالت له عندي ابذل له بها من قلبي. عشان ام يهني معلش اللي على لساني الوقت اقول ايه حركه زيدي يهدي بها الله رجلا. انك انت وانت في المسجد واحد من اللي انت بتشوفهم دايما من العطاه فوجئت انه داخل المسجد اول ما دخل قمت انت اهلا اهلا ما شاء الله ما شاء الله ده انت نورت مسجدنا النهارده يا ربنا يصلح صدرك يا رب ويثبتك على الايمان ده انت ما تعرفش السعاده اللي انا فيها قد ايه. انا كنت محتاج ان حد يونسني هنا من جيراني من الناس الطيبين. انا كنت دايما بقول ان ربنا هيجيك ان شاء الله لانك فيك خير كلمتين زي دول عمره ما يسيب المسجد ثاني اطلاقا. لكن ساهل ما تشوفه كده بص ايه اللي جابه هنا ده هو من امتى يخش المسجد يا راجل تلاقي عايز واحد فتصد الله عن سبيل الله بيحصل كده. نعم للاسف الشديد يعني عليك بوصية عمر أن تبدأه بالسلام تناديه بحق أسمائه إليه أن تفتح له المسجد. خذ نمرة 8 أظهر اهتماما كبيرا بالناس واجعلهم يشعرون بأهميتهم عندك. لا لتتزوج اللهم زوج شباب المسلمين. أهل البيت الزوجة مش ملتزمين وده غلط. انا دايما اقول وهيجي معانا في دروس الزواج يوم الخميس في طوال المره الجايه دي ان جيات الزواج اللي بعدها كيف تختار شريكه الحياه ان شاء الله باذن الله تعالى. فبقول انك انت هتتزوج اهلها لابد ان تاخذها من اهل بيت طيبين طيبين. مقصود انك شفت ان اهل البيت مش ملتزمين فتدخل البيت انت عصبت ابوها امها اخوها همشي بكلمه واحده حين تفعل ذلك فقد ضيعتهم. يوم ما تقع مشكله بينك وبين زوجتك سيدي تروح لمين بقى؟ طبيب انت خلاص يقول لها اقعدي واحنا نجوزك سيد سيده. لكن اذا انت جعلتهم محل دعوه رحم الله الشيخ ابراهيم عزك اللهم ارحمه رحمه واسعه كان إذا مر ببعض العطاة وهذه سمعتها بأذني ورأيتها بعيني يقبل عليهم ويقول رزق ساقه الله إليك فيقبل عليهم ليدعوهم الى الله. المقصود يا اخوان انه حين تلقى عصاه فهذا رزق ساقه الله اليك، ولا يخاف من الفاسق الا زمان. اما المؤمن الذي يحمي هم الدعوه فانه لا يخفى الفاسق، بل يقبل عليه مستعينا بالله ومعه سلاح الدعاء. اللهم اخذ في قلبه حبك، وتدخل فتجده آليا من القسط في يدك. وإنما ينبغي أن تظهر اهتماما بالناس، اهتماما به بطريقة أو أخرى، بكلمة لطيفة، أن تسأل السلام عليكم عامل حاج، إزاي حضرتك عامل إيه؟ وإيه أخبار الشغل؟ بتروح ولا بتروح؟ ها؟ ومالك كده أنت في وشك ساحب اليومين دول؟ يقول لك والله يا ابني السكر علي عليك، ليه هو كام؟ ولا دي 240، انت مش عارف 240 دي عالي ولا واطي ولا ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، انت عم حاج وتستعين بالله ثم تتداوى بالحسن، جربت حبه البركه، يستسعي انك انت مهتم بيه، وثاني يوم الا ايه اخبار السكر؟ ده انت بقيت حسن قوي صراحه. وهكذا كلمات لطيفه، الرجل يصبح انت يقول لبنته، يقول لها يا بنتي انا حماكي انتي وابوه هو، ده ابني. فأي حاجة تزعله تزعلني، لأنك ألفت قلبه، مش عشان يقول كده، وإنما لكي يحب الله فيلتزم، عشان يقول هم دول الملتزمين، دول ناس طيبين ومؤدبين والله، ومحترمين ووقورين، ودول فيهم خير كتير، مش زي ما كنا بنسمع ولا كنا بنقرا. لابد أن تكون صاحب هذه الدعوة، أن تحمل همها، أن يحسن أن تحسن صورتها. أظهر اهتماما كبيرا بالناس واجعلهم يشعرون بأهميتهم عندك. تسعى عليك بالنظرة الحانية والكلمة الطيبة والمصافحة الودود. عشرة احرص آداب الحديث. كثير منا يا اخوة للأسف الشديد لا يعرف آداب الحديث. وكم عانيت في بداية الدروس، في بداية إعطاء دروس من الإخوة حتى عرفوا طبعي الآن. إن لو واحد من العزيز قدامي قام هبطل كلام. ولو واحد يلعب وقاعدين يصابوا ويلعبوا دولت ممكن برضه يوصل كلامه امشي. اللهم ارزقنا الصبر يا رب. كثير منا للاسف الشديد لم يعرف اداب الحديث. اداب الحديث اولا انك اذا جلست الى متحدث اسمع بانصات واجعل عينك على عينه. هو الادب ان تقبل بوجهك على محدثك، مش هو الراجل قاعد يتكلم معاه زي زورك في البيت وقاعد يتكلم وانت مشغول عمال تقلب في الكتاب. ايوه انا معاك ايه؟ لابد ان تسمع بانصاف وان تجبر عليه وان تشجعه على الكلام، تشجعه على الكلام وان تتكلم انت فيما تحب ان تدير به الجلسه ويحبه هو بدون تكلف، ثم قليلا من الملاطفة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة تشكو زوجها أنها زوجك الذي في عينيه سواد، فقالت يا رسول الله كل الرجال في عيونهم سواد وكل مني تحين السود يعني، ولكنها شيء من الملاطفة من البساطة من تقريب القلوب لن يدخل الجنة عجوز. كان يمزح صلى الله عليه وسلم ولا يقول إلا حقا، إلا حقا صلى الله عليه وسلم. فلذلك شيء من المزاح البسيط أن تتكلم فيما تحب ويحب لكي لا تتأثر بالكلام وحدك. دعوا أحيانا الناس الكبار ذو خصوصا اللي أنت بتدعوهم أو الشباب، دعوا أحيانا يتكلم عن نفسه، يتكلم عن نفسه، خليه يتكلم عن نفسه شوية. مش أول ما يتكلم عن نفسه تقول له هندخل بقى في الأونطة. لا هو يتكلم عن نفسه. نعم لا تدع الحديث يخرج إلى الحرام بمعنى إنه يكذب أو يغلو أو يتكلم عن مسلسلة أو تلفزيون أو إلى آخره، ولكن أظهر الحديث على وجه صحيح بما يحب. 11 حتى لا نطيل باختصار، 11 اقضي للناس حاجتهم، فهو صدقة منك عليهم وعلى نفسك وباب واسع إلى القلوب. يقول صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تطرد عنه جوعا، أو تقضي عنه دينا، إلى آخر حديث طويل. فأدخل من هذا الباب لخدمة المسلمين، باب خدمة المسلمين باب واسع وخطير، خطير أن تخدم المسلمين. سبحان الله العظيم، كثير من الناس اليوم يتورع أو يتأسف يأنف من أن يقوم على خدمة المسلمين. لماذا؟ لماذا؟ ينبغي أن تقوم لأخيك بنفسك على خدمته بنفسك، أن تقوم على خدمته بنفسك فتفعل له ما يريد. إيه المانع؟ إن تعرف إن أغزة مريض هفر وما خرجش من البيت ومعلوم إن هو اللي بيجيب مثلا الخضار لزوجته، تذهب أنت فتأتي بالخضار وتذهب إليه إليه، تشتري له خبز، بتشتري خبز ولقيته ما نزلش تقوم أنت تشتري خبز وتصلحه له. كل شهر يغير معاك الأنبوبة ولا كل أسبوعين، لقيت هو ما جاش المرة دي يغير معاك الأنبوبة في سيارتك، غيرت الأنبوبة على البوتاجاز بتاعتك وتروح توديها له وتقول له هات الكوبية وأنا غيرها. إيه المانع؟ خدمة المسلمين يا أخي باب واسع. أضف إلى أداء خدمة لهذا المدعو هذه تأثر قلبه بلا شك، بلا شك تأثر قلبه بطريقة قد لا تتصورها ولا تتخيلها. فالمقصود أن قضاء حاجات الناس ومساعدتهم وخصوصا في هذا الجو المكتئب من زحمة الأشغال عند جميع الناس، وباب واسع إلى قلوبهم. ثم من أوسع الأبواب الموصلة إلى قلب المدعو أيضا أن تقابل الإساءة بالإحسان. قال صلى الله عليه وسلم: صل من قطعك واعف عمن حرمك. أعط من حرمك واعف عمن ظلمك. صل من قطعك واعف عمن ظلمك وأعط من حرمك. تجد إنسان أساء إليك، هذه المثال قابلتها بإحسان، حين ذاك تأثر قلبه، تأثر قلبه، فبعدها تبدأ الأمور في المحبة. 13 الزيارة في الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب مسعاك وتبوأت من الجنة منزلا. خرج رجل يزور أخا له في قرية فأرسل الله ملكا على مدرجته، قال: إلى أين؟ قال: أزور أخا لي في هذه القرية. قال: عليك، هل لك عنده دين تقضيه؟ قال: لا. قال: هل لك من نعمة تربها عليك؟ قال: لا، وغير أني أحبه في الله. قال: فإني ملك من عند الله أبشرك بأن الله أحبك بحبك لأخيك. زيارة. وهذا أيضا وللأسف الشديد من السنن المهجورة، الزيارة في الله، بسبب كثرة المشاغل والمشاكل والهموم. وأرجع السبب الرئيس إلى المفسدون الذي لم يدع عند الناس وقتا يتزاورون فيه ولا يتقارب ولا يتحابب ولا يتوالس. أما في الملتزمين فمشاغلهم الشخصية من العمل للدنيا وللأجر، لكن ينبغي أن ننتبه إلى أهمية الزيارة. فزيارتك له مرة ومرتين وثلاثة وتدعوه لزيارتك، وإن لم يفعل تزوره رابعا، فإن هذا يفتح بابا واسعا إلى قلبك. 14 أكثر من الهدايا. قيل في الأثر: تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر. في حديث ضعيف: تهادوا تحابوا، وفي حديث ضعيف: تهادوا تحابوا فالهدية تذهب وحر الصدر. ولا أقول هدية يعني لازم تأخذ كيلو شوكولاتة معك أو 2 كيلو بونبون أو دستين جاتوه إلى آخره من هذه الأشياء الضخمة، لا، وإنما قلم، بونبوناية واحدة، أجنزة، كراسة، كتيب من أبو ربع جنيه في المطويات دي، سورية، أي هدية بسيطة جدا. إذا لقيته وتقول له إني أحبك بالله انتهت القضية. ايضا وهذه اهم الكل وفي النهاية ان تقول لاخيك اني احبك في الله. فالقلوب اضعف ما تكون امام من يقول انا احبك في الله. ساعه واحد يقول لك بحبك تجد نفسك تضعف امامه. المفروض يعني لو انت انسان طبيعي اذا قال لك انا احبك فانت سعادة لا تملك الا ان تحبه. فكذلك ينبغي ان تتعلم هذه ان تخبر اخاك بقولك اني احبك في الله. وكلما زاد الحب في قلبك تبذل اكثر. بقي ان ندخل في منهج للمدعو كيف نرقصه بالالتزام. كما قلت في اخر درس برضه وقفنا عند الحته دي قلت المشكله مش انك انت تدعو واحد، المشكله انك بعد ما تدعوه فيستجيب تعمل ايه حتى لا يتفلت. تلك قضية خطيرة نسميها في فن الدعوة كيف توصل الفكرة وتربطه بالدعوة. لا شك أن هذه تأتي في موضع آخر بإذن الله تعالى نستكملها في لقاء قادم. لأنني أقول أن أخطر ما يكون أن تدعو وأخي دلوقتي جاي الدرس بتاع أمهات المؤمنين فقام جاب أخ معاه قال لي تعالى تحضر درس هنا في مسجد أمهات المؤمنين وإن شاء الله تتبسط تقعد الملائكة تحفظ والسكينة تنزل عليك والرحمة تغشاك ويذكرك الله في من عندك. جه قعد صلى المغرب سمع الدرس صلى العشاء خرج مبسوط. أما الأخ يتابعه إيه اللي يحصل؟ ينسى ويكفي. لابد من أن توصل إليه فكرة، الفكرة التي تربطه بهذا الدين، مسؤوليته، فهمه يعني ايه الالتزام، كيف يكون هذا؟ هذا ما سياتي في محاضره قادمه يعلن عنها قريبا ان شاء الله. نكتفي على هذا المقدار والحمد لله رب العالمين. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واقم الصلاه.